كن ناشة تحوي مضامين الهدى كدوحة للعلم قد طاب الفنا قاتلة بها الفؤاد ذاكر وللحديث مدرك وللسنن فنعرف الدليل والشرع بها والله يهدي بال من منا فطن وصفحة نرى بها أسلافنا كأننا من بينهم والقلب حل
كتابنا في كل يوم خير حياته والقلوب تطمئن
الكناشة زادك على الشاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. يا صبح الأمة المسفر ويا دوحها المثمر، أهلا بكم في الكناشة وهو الأصل تتشعب منه الفروع. أهلا وسهلا بكم، ودعونا نقلب شيئا من صفحات هذه الكناشة، نرتشف منها الوردة والزهر ونقطف الريحان والثمر.
كناشة تحوي مضامين
حدث في رمضان. توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها، وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة، ولها 65 سنة على أشهر الأقوام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره، وهي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزة بن قصي، يلتقي نسبها بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس قصي بن كلاب، وهي أقرب أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، وكانت أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا. تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به ونصرت، فكانت له وزير صدق، فهي ممن كمل من النساء، فقد كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة، وكان صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر نسائه رضي الله عنهن ويبالغ في تعظيمها، فلم يتزوج امرأة قبلها، وكل أولاده منها إلا إبراهيم رضي الله عنه، فإنه من زوجته مارية رضي الله عنها. كانت وفاة خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين.
كناشة تحوي
مضامين إضاءات.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إضاءات مع صاحب الفضيلة الشيخ علاء سعيد الداعية الإسلامي. صاحب فضيلة، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين، وأسأل الله أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال.
آمين. الشيخ علاء، في حلقة سابقة في حديثنا عن الدعاء ذكرتم أنه من مداخل الشيطان على بعض الناس أن يقول بما أنك مفرط وأنك متسخ ببعض الخطايا فليش ترفع يديك، كيف نرد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، لا شك أنك وأنت مقصر أحوج ما تكون إلى ربك سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
وإلا ستلجأ لمن؟ فمن الذي يمحو هذه الذنوب؟ ومن الذي يخلصك من هوى نفسك؟ ومن الذي يخلصك من شيطانك؟ إنه الله. وينبغي على العبد أن يعلم أن هذا مدخل من مداخل الشيطان، وإذا انطرح العبد بين يدي ربه لا يمكن أن يرده الله. والله العظيم لو بلغت ذنوبك علانا السماء مهما صنعت مهما فعلت وعدت إلى ربك تائبا، يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه: قل يا عبادي الذين أسرفوا. لم يقل أذنبوا، لم يقل عصوا، إنما قال أسرفوا. مهما بلغت الذنوب أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الشيطان يريد أن يدخلك إلى ذلك. من أنت لكي تسأل ربك سبحانه وتعالى؟ أنا عبده، حتى وإن كنت مقصرا. إياك ثم إياك من مداخل الشيطان. ارفع أكف الضراعة إلى الله، واشكو نفسك إليه، واشكو هواك إليه، وهو الذي يخلصك من هوى النفس ومن قيود النفس سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه.
ما أجمل هذا المعنى والله.
الله يبارك فيك.
آمين.
لكن هذا الدعاء ينبغي وأنت تدعو أن تكون عندك يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى. لا تدعو دعاء باهتا باردا، إن أتت أتت وإن لم تأتي لم تأتي. لا، ليس هذا هو الدعاء المطلوب. يا أخي يا حبيبي، الله عز وجل غني، ادعوه وأنت متيقن أن حاجتك عنده، وأنه سبحانه وتعالى ليس بخيلا، إنما تدعو الكريم جل جلاله سبحانه وتعالى. اسمع يا عبادي، في الحديث القدسي الطويل، حديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته. يعني أنت لو قلت يا رب أريد السماوات والأرض ذهبا لي، أنت واحد من ضمن هذه الخلائق. اسمع ماذا يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.
الله،
إذا وضعت الإبرة في البحر ماذا تأخذ؟ خزائن. الغني سبحانه وتعالى، الكريم سبحانه وتعالى، أغنى الأغنياء على ظهر الأرض، يستطيع أن يعطي كل مخلوق سؤلة؟
أبدا،
لا يمكن أبدا. ولذلك انظر،
لأنه إذا أعطى نقص من عنده، أما الله فخزائنه
نقص من عنده، ما يكفي أحد.
نعم.
هل يستطيع أن يكفي؟ طيب، يتوقف القلب وهو يحرك قلوب الناس، ويأخذ الله تبارك وتعالى العينين وهو يأتي بأعين للناس، ويأخذ الأسماع وهو يأتي بأسماع لنا. من هذا الذي يسد هذا المسد؟ لا أحد يا أخي، كلنا فقراء لرب العالمين. فإذا دعوت الذي عنده الخزائن، الغني الكريم، خلي عندك ثقة وعندك يقين في دعائك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم
موقنون،
موقنون بالإجابة. شيء مهم جدا أن تكون موقنا بالإجابة. زكريا عليه السلام حينما دعا ربه،
الله،
وقال: ربي لا تذرني فردا، لأنه كبير في السن وزوجته يعني بلغت ما بلغت،
وهن العظم، اشتعل الرأس شيبة،
ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى له؟ اسمع، شوف الحرب
مباشرة فيها.
ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له مباشرة، ووهبنا له يحيى، وأصلحنا له زوجة. فكل هذا لما؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، اسمع لي، ويدعوننا رغبا ورهبا.
الله أكبر.
بتدعو وانت راغب فيما عند الله، وانت راهب خايف من عقاب الله سبحانه وتعالى، وكانوا لنا خاشعين. لذلك لابد في الدعاء من حضور القلب، قلبك لابد أن يكون حاضرا. وبعدين لا تستعجل، إن الله لا يعجل بعجلة العباد، ربما يدخر سبحانه وتعالى شيئا لك أنت لا تعلمه.
سبحان الله.
هل هناك أحد إلا وهو يفتقر للدعاء؟ آدم وحواء عليهما السلام ماذا صنع؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربك سبحانه وتعالى غفر لهما. طيب، موقف يونس عليه الصلاة والسلام، والله العظيم موقف في منتهى العجب، نبي من أنبياء الله يلتقمه الحوت. طيب الآن لو التقم الحوت شخصا، من يستطيع أن يأتي به؟
الله.
الله، لكن من البشر؟
ولا أحد.
طيب، التقمه الحوت وبالرغم من ذلك عنده يقين من أن هناك من ينجيه، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. الأطباء يقولون لا علاج لمرضي. يا أخي هؤلاء البشر، أنت لا تتكلم عن البشر. لا 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 لا، أولادي هؤلاء لا يمكن أن ينصلحوا. يا أخي أنت تتكلم عن كلام البشر. أنا أقول لك مع رب البشر لا عجزة، لا عجزة مع الله رب أكبر. البشر. ولذلك وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، فماذا في الظلمات، نادي بقى يا أخي، ارفع أكف الضراعة إلى الله، نادي قول يا رب. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. واحد يجي يقول لك ده عشان نبي من الأنبياء. فاستجبنا له، اسمع، ونجيناه من الغم وكذلك ننجي
المؤمنين.
المؤمنين موسى عليه السلام لما وكز الرجل فقضى عليه وخطأ قال رب اغفر لي فغفر
لا.
فغفر نوح لما دعا قوم ألف سنة إلا خمسين عاما قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يعني ما بقي إلا دقيقة واحدة، ما أريد أن أترك الكلام عن الدعاء دون دعاء.
الله أكبر.
إلهنا لا إله لنا سواك ندعوه، ولا رب لنا غيرك نرجوه، من نقصد وأنت المقصود، من نرجو وأنت الرب المعبود، يا منقذ الغرق، يا منجي الهلك، يا سامع كل ناجوة، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا عالما بالخفيات، يا عالما بما هو آت، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا
يا رب.
اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم إنا لا نقوى على عذابك وسخطك، فحرم وجوهنا وجلودنا على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمة منك يا عزيز يا غفار. كم من نعمة أنعمت علينا بها قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل شكرنا عند نعمائه فلم يحرمنا، ويا من قل صبرنا عند ابتلائه فلم يفضحنا، استرنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر للمسلمين والمسلمات، انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وطهر قلوبنا، ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الشيخ سعيد أشكرك شكرا جزيلا، فعلا هذا الموضوع موضوع عظيم، وأنتم نثرتم بين أيدينا هذه الفوائد، رفع الله قدرك. أشكرك شكرا جزيلا.
جزاك الله.
حياة القلوب، شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة، حقيقة تعظيم الله تعالى. المؤمن من تعظيم ربه تبارك وتعالى يرى الخير في كل ما يأتي به الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله تعالى يريد به الخير واليسر والفلاح الذي قد يأتي في ثوب البلاء والشدة والضيق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن غير المؤمن لا يصيبه من هذا الخير شيء، لأنه لا يعظم الله تعالى ولا يرضى بقضائه، ويرى لنفسه الحق على الله تعالى، كما قال صاحب الجنتين: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أما المؤمن المعظم لربه تبارك وتعالى فإنه يرضى بما قدره الله عليه، ويصبر على البلاء، ويسأل ربه أن يرفع عنه هذا البلاء وأن يثبته على الحق، كما أنه يعود باللائمة في نزول هذا البلاء على نفسه، ويعلم أنه مستحق له، وأن الله عز وجل لم يظلمه، وإنما ابتلاه بذنوبه تنبيها وإيقاظا حتى يتدارك أمره ويصلح شأنه. كل ذلك لأنه لا يرى لنفسه حقا على الله تعالى، كما قال الناظم وأحسن: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع.
أحكام
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الأحكام الفقهية مع صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيري، أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا وسهلا بكم جميعا.
الله يبارك فيك شيخنا. كل ما هل علينا هلال رمضان ترد إشكالية ما يسمى فقهيا باختلاف المطالع.
نعم، اختلاف المطالع هذه طبعا يراد بها ربما تفاوت الناس في دخول الشهر.
نعم.
وفي الحكم يعني المترتب على ذلك، فمنهم من يكون الشهر عنده في يوم متقدم على بلد آخر، ومنهم من يكون في يوم متأخر عنه، وهكذا. فلربما كانت البلدان الإسلامية على ثلاثة أحوال: منها ما يدخل هذا اليوم، ومنها ما يكون غدا، ومنها ما يكون بعده. وهذا الحقيقة يثور في إشكال في كل سنة تقريبا. والأصل في مثل هذا ما قرره الفقهاء في مسألة اختلاف المطالع، والتي وإن كان أو وقع فيها خلاف فقهي حيث رأى بعضهم أن صوم المساحد، إلا أن الأقرب الله أعلم وهو المتفق مع مثل هذه الأزمنة أن اختلاف المطالع قاض بتفاوت رؤية كل بلد. ولذلك يقال كما أشار شيخ الإسلام في هذه المسألة إلى اتفاق أهل الفلك على اختلاف المطالع. فإذا كان هناك اتفاق على أن المطالع مختلفة من بلد لآخر، فينبغي عندئذ أن تكون الرؤية مختلفة،
وبكل بلد رؤيته،
لكل بلد رؤيته، كما قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فشهادة كل بلد تختلف عن شهادة البلد الآخر،
وأيضا ولا إشكال فيها
لرؤيته وأفطر لرؤيته. نعم، ولا إشكال لهذا، بل هذا هو المتفق كما ذكرنا مع الأدلة الشرعية، وفي هذا أحاديث الحقيقة كثيرة، أيضا منها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تأييد ذلك، واختلاف مطلع أهل الشام عن مطلع المدينة. وهذا كما ذكرنا يقرر أيضا مراعاة أحوال الناس في بلدانهم. لكن الشيخ ناصر، هو الإشكال الذي ربما يرد الحقيقة من وجه آخر، أن بعض الدول أساسا لا تعتمد الرؤية وإنما تعتمد الحساب. فلذلك تردنا أسئلة كثيرة من بعض الإخوة هنا أو هناك، فيقال أو يقولون: نحن في بلد يعتمد الحساب ويتأخر مثلا عن البلد الذي يعتمد الرؤية كالمملكة العربية السعودية عندنا هنا، وبالتالي هل نصوم معكم أو نصوم مع بلدنا؟ وهذا الحقيقة جاء في ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقررا لحكم عمل به أيضا كثير من الفقهاء، واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، اللي هو الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، بغض النظر عن كما ذكرنا صحة هذا من كل وجه.
مش مقصود الشيخ هنا، مش مقصود بيوم يصوم الناس، من هم الناس؟
نعم أحسنت، عموم الناس إذا صاموا الذين في بلدته، إذا صاموا بناء على
إذن ولي الأمر.
نعم، بناء على إما رؤية أو كان ذلك بناء على حساب، فإن لدينا عندئذ يعني مصلحة ومفسدة ومفسدة نعم فتدرأ درء المفاسد وقدم على جل المصالح. مفسدة تفرق الناس، تخيل بعض الناس صائم ويقول هذا رمضان وآخر مفطرون وكأنهم في مثل تلك الحالة مجرمون، فينشق الناس، وإنما جاء رمضان ليوحد الناس ويقربهم ويؤلف بين قلوبهم. فهذا المقصد الشرعي أعظم من الفرق في الدخول والخروج في رمضان، فرقا كما ذكرنا يعني جاءت بعض المقاصد الشرعية ببيان حال الاجتماع فيه، وبالتالي يقال لهؤلاء أنه أنت مع البلد الذي أنت فيه. فإذا كانوا قد صاموا سواء كان ذلك برؤية أو كان ذلك بحساب فإنك تصوم معهم، وإن أفطروا فتفطر معهم.
هذا الأمر كذلك بالنسبة للجاليات المسلمة التي في بعض الدول.
أحسنت، الجاليات الإسلامية في بعض الدول الغربية أو الشرقية الحقيقة أنه حكمها يكون تابعا للرابطة الإسلامية أو المركز الإسلامي المعتبر الموجود في مثل تلك البلدان، فبحسب ما يقرره أولئك يصومون معهم أو يفطرون معهم، لأنه من المعلوم أن الدول غير الإسلامية لا تعتمد أصلا دخول شهر رمضان وليس لديها هذا المعنى ولا فريضة الصيام. وبهذا قرر مجمع الفقهي الإسلامي. وقد ترد عندنا مسألة وهي ما إذا لم يكن هناك أحيانا في بعض الجهات أو ليس هناك مركز إسلامي أو رابط أو نحو ذلك، فيصومون بالنظر إلى أقرب بلد إسلامي إليهم،
أقرب بلد إسلامي إليهم،
أي نعم، بحيث أنه يكون المطلع أقرب ما يكون إليهم، وبالتالي يعتمدون يعني ما يعتمده هذا البلد من جهة دخول الشهر وخروجه. وهذا قرار المجمع كما ذكرنا، هو قائم على التيسير أيضا وعلى جمع الناس وموافقة المصلحة الشرعية.
نعم، لو هنا يرد خصوصا أننا أمة واحدة، أمة الكلمة، أمة الاجتماع، ألا يمكن أن نجتمع على رؤية هلال واحدة؟
نتمنى ذلك، وقبله أن نجتمع أيضا على يعني أصول الدين الكلية ومقاصدها الشرعية، ثم تكون هذه المسألة من المسائل التي يطمح إليها فيما يعقد.
نعم، لكن يبقى قضية اختلاف المطالع أمر لا شيء لا إشكال فيه،
كوني وشرعي.
نعم، رفع الله قدرك.
أيه والله وأنتم.
شكرا جزيلا دكتور عبد الله بن منصور. شكرا جزيلا.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى،
قبس من النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. كاتب وكتاب.
أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتست السحابا. وكتاب الرحيق المختوم لصاحبه المؤلف صفي الرحمن ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الله المؤمن المبارك فوري الأعظمي، ولد في الهند عام 43 و900 وألف للميلاد، أحد علماء الحديث في الهند، تميز بعلمه الغزير وتواضعه الجم، وقد شارك في ندوات ومحاضرات في مختلف أرجاء الهند وفي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وكثير من الدول الأخرى. عمل بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية لمدة 10 سنوات ابتداء من عام 88 و900 وألف، وعمل على تأليف العديد من الكتب القيمة باللغتين العربية والأردية، وأشهرها الرحيق المختوم والمصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. توفي رحمه الله سنة 2006 للميلاد. أما كتابه فهو من الكتب المتخصصة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ابتدأ المؤلف كتابه بحال العرب قبل الإسلام ودياناتهم وصنوف من جاهلياتهم، ثم تحدث عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه ونشأته وأهم الأحداث كحادثة الإسراء والمعراج وهجرته صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث عن حياته في المدينة وتكوينه للمجتمع المسلم، ثم عرج على غزواته صلى الله عليه وسلم، ثم حجة الوداع، واختتم الكتاب بالحديث عن وفاته صلى الله عليه وسلم وذكر شيء من الخلال والصفات النبوية. شهد الكتاب إقبالا شديدا من كافة الأعمار وعند العامة والمتخصصين، ولا يزال يطبع حتى يومنا هذا، وقد ترجم الكتاب إلى 15 لغة. تميز الكتاب بسلاسة أسلوبه ووضوح عباراته مما جعل له هذا القبول الواسع، ويبلغ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن حتى يقول: فيا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فزاهر والحقيقة الكبرى. زاهر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما اطلعتم على قصته لكن لا مانع أن نقف عندها يسيرا. زاهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاز بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فاز بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاز بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. لماذا أنا أؤكد على هذا المعنى؟ لأن زاهرا رضي الله عنه لم يكن رجلا طويلا ولا جميلا ولا ثريا، إنما كان رجلا ربما كان مغمورا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. زاهر كان من أهل البادية، وكان يزور النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر، فإذا جاء من البادية يحضر بعض طرف البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض مصنوعات البادية، بعض منسوجات البادية، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضره. وفي يوم من الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم زاهرا يبيع متاعا له في السوق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزح مع زاهر. أعدها مرة ثانية، أعيدها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزح مع زاهر. النبي يمزح؟ نعم النبي يمزح. ولما استغرب الصحابة: إنك تمازحنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني لا أقول إلا حقا. عند النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن الجن والإنس في هذه الدعوة إلى يوم القيامة، عنده وقت أن يمازح؟ نعم عنده وقت أن يمازح، فلا نامت أعين الذين يزعمون أنهم مشغولون حتى بالدعوة إلى الله عن ممازحة أهاليهم أو أصحابهم أو إخوانهم. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يمازح زاهر، فأمسك به من الخلف وكأنه يقول: من أنا؟ فقال زاهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه مشغول ببيع متاع له في السوق: أرسلني أرسلني، أتركني أتركني. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت زاهر فإذا الذي يمازحه هو النبي، فما آل زاهر يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: يا رسول الله أكمل مزاحك، ما كنت أدري أنه أنت. إن الذي يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، إن ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم له تدل على شيء من محبته له ورضاه عنه، ويعني ذلك رضا الله سبحانه وتعالى عنه كذلك. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم مزاحه مع زاهر وقال: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ هو حر، لكن يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت زاهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، يعني بموازين الدنيا تجدني كاسدا، لست قويا ولا طويلا ولا جميلا ولا أبيض ولا ثريا، تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بالحقيقة الكبرى لزاهر ويخبره بما أوحاه الله عز وجل إليه: لكنك عند الله لست بكاسد. وفي الرواية الثانية: لكنك عند الله غال. هذه هي الحقيقة الكبرى، لكنك عند الله لست بكاسد. نعم يا أيها الإخوة، هو المهم أن لا أكون عند الله كاسدا، حتى وإن كنت كاسدا عند الناس، ما الفائدة أن أكون مشهورا عند الناس مغمورا عند الله؟ ما الفائدة أن أكون مرضيا علي في الأرض ومغضوبا علي في السماء؟
إن الحقيقة الكبرى أن أبحث عن مراضي ربي سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى من الناحية المنطقية، لأن ربي سبحانه وتعالى هو الذي بيده سعادتي وشقاوتي، لأن ربي سبحانه وتعالى هو الذي أعطاني كل شيء، لم يعطني البشر شيء إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله: وما بكم من نعمة فمن الله. وماذا يريد الله عز وجل مني؟ يريد مني أن أشكره: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلنحرص على ميزان الله سبحانه وتعالى حتى وإن تركنا ميزان البشر. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كناشة تحوي مضامين.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية محطة من محطات برنامجكم الكناشة. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ففز بعلم تعيش به حيا أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدرك وللسنن فنعرف الدليل والشرع بها، والله يهدي بال من منا فطن، وصفحة نرى بها أسلافنا، كأننا من بينهم والقلب حل.
كتابنا في كل يوم خير، حياة روح والقلوب.